حدثنا قرانا حديث انس اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابي عبيد بن الجراح بين ابي صالح ايهما المهاجري وايهما الانصاري الناس ابو طلحه الانصاري طيب من هو المبشر بالجنه من هذين الاثنين ها ها عبيده ها نعم ها نعم ابو طلحه ابو عبيده ثم ابو طلحه هو انصاري ويرجى انه من اهل الجنه طيب ذاك طلحة بن عبيد الله مش أبو طلحة المبشر العشرة ذاك طلحة بن عبيد الله هذا أبو طلحة الأنصاري اسمه زيد طيب فأفرق بين أبي طلحة وبين طلحة بن عبيد الله المبشر طيب
يعني الذي روى حديث أفلح وأبي من صبت أفلح
أين
ودخل الجنة
صالح بن عبيد الله التيمي مهاجري ولم يكن واحد من الأنصار في حديث العشرة مذكورا ما في الأنصار واحد منهم العشرة كلهم من المهاجر يعني أما في أحاديث أخرى هناك أنصار مبشر بالجنة لكن ليس في حديث العشرة قال رحمه الله تعالى حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قاضي الموصل قال وكان ثقة تغير قليلا أو شاء حفظه قليلا في آخره في آخر عمره من أجل أنه ولي القضاء قال حدثنا عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان وهو ثقة قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك هذا كان في أول الأمر بين قريش أي المهاجرين والأنصار معروف في ذلك أي في المدينة هذا أول الأمر ثم بعد ذلك قال لا حلف في الإسلام يكفي الأخوة الدينية تحملهم على التعاون على الخير ومنع المظلوم ومنع الظالم عن ظلمه وعون المظلوم لأن غاية الحلف كان هو من أجل النصر فحلف الجاهلية كان فيه بعض المخالفات يناصرون من حالفوه على حق أو باطل شر أو خير فجاء الإسلام بأن الحلف هذا ما له حاجة الآن وأيما حلف كان على خير فهو مقبول في الإسلام أو قبل الإسلام فهمنا المحالفة على نصرة الحق وعلى منع الظالم هذا مطلوب طيب فلو هنا قبائل مسلمة تحالفت على منع الظلمة ونصر المظلوم لا حرج عليه لكن سيأتي لا حلف في الإسلام أي على ما كان فيه أهل الجاهلية هذا ممنوع هذا ليس بحلف مطلوب ولا مشروع قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان. طيب هذا هو ثقة. عن عاصم
سليمان
عن أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة، وكانت العرب ما تعرف إلا الحلف، فلهذا حالف بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة الحق. فهمنا؟ وإلا فالإسلام كافي أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزوا عن ظلمه فذلك نصرك له. حقيقة إن منع الظالم نصر له، منع الظالم من ظلمه حتى لا يهلك في الدنيا والآخرة. صحيح. فأخوك لو قال لك: اتق الله، لا تفعل كذا، هذا ظلم، أعلم أنه ناصر لك. لكن من في هذه الأزمنة يعني يتقبل هذه النصيحة بالقلب الرحب والصدر الواسع؟ نادر. ولا يقول: هذا يزجرني وهذا يعنفني. الله المستعان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير والحمداني وأبو أسامة عن زكريا أبي زايدة، أبو أسامة محمد أسامة، عن سعد بن أبي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عن جبير بن مطعم، هذا كان من الفضلاء، وسبب إسلامه قيل إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور، يقرأ بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. سبحان الله، البخاري: كاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كل واحد يعلم أنه ما خلق نفسه، ها؟ ولا شك أنك ما تقول: ما خلقت من خلقت هكذا بداهية. الشيوعية التي تقول مثلا: خلقتهم الطبيعة، قول غير صحيح. فالطبيعة ما تخلق أصلا، فهمت؟ يعني كأنهم خلقوا من غير شيء، فربنا يرد عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا. أنت تعلم أنك ما خلقت السماء والأرض ولا آباؤك، فهم أضعف، لأن الآباء لو خلقوا السماوات والأرض لنستطيع نحن نخلق مثلها، فهمنا الآن؟ لكن لما كان الأمر على غير يعني حالنا وهو أرفع من هذا الأمر، ما من كل إنسان لا يعلم وهو أعجز أن يخلق أقل من خلق السماء والأرض، لا يستطيع الإنسان أن يخلق ذبابا، ضعيف مسكين، لا يستطيع يوجد شيئا من العدم ولا مثقال ذرة. هل تستطيع تقول لشيء كن فيصير أمامك مخلوقا؟ لا، أنت ضعيف نفسي. فجبير بن مطعم رضي الله عنه كان عنده عقل، والله وفقه، فهم هذه الآيات فأسلم. هذا يدل على أن القرآن يؤثر في القلوب، إلا من قد طبع على قلبه أو يؤخره الله إلى ما شاء فلا، وإلا القرآن له تأثير على القلوب، هذا يؤثر على العام، يؤثر على طالب العلم، يؤثر حتى على الكافر. قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أن المتقين هم أكثر استفادة منه، وإلا فالكافر قد ينتفع قد ينتفع، لكن الأكثر والأصل أن القرآن يستفيد منه أهل الإيمان، هذا هو الأصل، فأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بآياته ويعملون بأحكامه وينتهون عن نواهيه. وقوله ولا يجد الكافرين إلا خسارة، إيش المعنى يا محمد؟ ليش يزيدهم خسارة إلى خسارة؟ يعني حين يكذبون به ولا يلتزمون بالقرآن يزدادون عقوبة، هذا معنى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ليس المعنى أنهم لو قرأوه أو سمعوه يزيدهم خسارة من بذاته، لا، لكن لما يسمعوا القرآن فيعاندونه ويكذبونه يزداد إثما، هذا معنى يزداد إثما أعوذ بالله. المجرم الذي يعاند القرآن وهو يسمع القرآن يزداد عقوبة، أي يزيده الله عقوبة لتكذيبه وبإعراضه، إن فلان هذا معنى قوله ولا يجد الظالمين إلا خسارة. فهمنا لهذا الآية، بارك الله فيك. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزله الإسلام إلا شدة، فإذا كانت القبائل والعشائر والأحزاب يتحالفون على النصرة، نصرة المظلوم ورداد الحقوق إلى أهلها ودفع الظالم، الإسلام يزيد هذا الحلف قوة يحث عليه، قوة بمعنى أنه يحث عليه يدل عليه. أما حلف على باطل كما يقول الجاهلي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فهذا مردود، يعني إذا دعاهم صاحبهم ومن هو مولى لهم انصروني نصره، ولا يسأله ولا يسألونه عن هذه المشكلة برهانا، هذا مردود. فهمت الآن؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض المهاجرين والأنصار حين اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، قال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قالوا يا رسول الله إن فلانا كسع فلانا، قال لا بأس أن ينصر الرجل أخاه، ينصره إن كان محقا فيدفع الظالم، أما كل واحد يدعو قبيلته حزبه وتحصل ثورات وفتن، هذا مردود. لهذا انظر المصائب في أول الإسلام بين المسلمين لما كانوا مطبقين للحق والشريعة، كانت الفتن فيهم أقل من القليل قليلة، فلما فرطوا في دينهم ورجعت بعض العصبيات حصل من الباطل ما حصل. انت قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والمواثقة به والمؤاخاة كله منسوخ، لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض. قال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قال النووي: قلت أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة يعني المخالفة لعدم الإرث، نافش إرث بين المتحالفين، هذا معنى. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينصح، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: وأيما حلف كان في الإسلام في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه بس. ولهذا انظر ما زالت المسلمون يعاهدون من أئمتهم على السمع والطاعة ولا لا، ففيه معنى الحلف. أهل الجاهلية غالبا لم يكن لهم أئمة، فمن الآن ما كان عندهم نظام يعني يمشون عليه جيدا، فجاء الإسلام فجعل نظاما يمشون تحت إمام واحد ويبايعونه على السمع والطاعة والنصرة. فمثلا القائد العسكري لما يخرج للجهاد يبايع أصحابه على ماذا؟
مريم انصر الله أولادكم.
يبايع أصحابه على السمع والطاعة والنصرة، وإلا ستحصل فوضى. قد يقول أنا ما علي عهد ولا علي ميثاق، فربما هرب من المعركة. فهمت الآن؟ لكن لما يكون عليه العهد والميثاق خلاص، هذا فيه معنى المعاهدة على التناصر في الحق، على الجهاد، على قتال البغاة، على يعني الأمور التي يحتاجها الإمام، يحتاجها المسلمون. قدم يا أخي لا تزعج الناس. إذن فهمنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام، أي حلف التوارث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في الميراث. فهمنا؟ وكان أول الإسلام المهاجرون فقراء محتاجون إلى هذا الإرث وإلى التعاون معهم، فلما أغنى الله المسلمين بفتح خيبر وغيرها من الفتوحات واغتنى المسلمون الحمد لله، الأنصار صاروا وغيرهم كل يرثه أقاربه، كل يرثه أقاربه.
يعني كان في أول الإسلام التوارث موجود
مثلا
بين
من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم،
ثم
نسخت الموارث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان، كلهم عن حسين هو ابن علي الجعفي سياتي. قال أبو بكر: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى وترجمته عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. نعم، كانوا أصحاب أعمال وبعضهم لا يستطيع أن يتفرغ على الدوام في طلب العلم. طيب، فلهذا كان بعضهم ينصرف لعمله، لكن طلبهم من علم كان فيه بركة. صحيح، كلما سمعوا شيئا حفظوا ثم يبلغونه إلى من بعده، فرج. بعضهم يبقى في طلب العلم 3 سنين، يبقى 2 سنين، ها، بعد ذلك يصير عنده حفظ كثير، فرج. فالآن ربما طلب 3 سنين ما قد استفاد إلا الشيء اليسير، لكن أولئك ربما يفتي وصار مفتيا بركة. هذا زمنهم زمن البركة. أبو هريرة قيل عايش النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وقليل، أو بعضهم يقول 3 سنين، وانظر كما أعطاه الله من حفظ بسبب بركة النبوة. تعالها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من أكل النبي، شرب من شرب النبي، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، فنزلت بركات من الله في فهم القرآن، في فهم الحديث، في حفظه، في حفظ المسائل، نعمة كبيرة. قال: حتى نصلي مع العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. نعم، الصلاة خلف النبي عظيم. قال: أحسنتم أو أصبتم. نعم، خير كبير. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. التدبر. نعم، تدبر. أفلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، تفكر في مخلوقات الله عبادة تدل على عظمة الله. من يمسك السماء؟ حقيقة السماء خلقها عجيب وأمرها عظيم، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله المستعان. كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، أيضا ينتظر نزول جبريل، ربما ينتظر نزول البركات من السماء، بخلاف ما يقوله بعضهم. قال: ما رفع رأسه إلى السماء ولا مرة استحياء من الله. هذا قول غير صحيح، فعل غير صحيح. النظر إلى السماء والتدبر في نجومها وفي كيفيتها وفي حسنها وجمالها أمر عظيم، عبادة. يدل من ذكاء، يزيد في ذكاء، تفكر. نعم، يزيد في إيمانك، يزيد في إيمانك. قال: وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. هذا حديث عظيم، سمعتم في السند، مجمع بن يحيى كوفي صدوق طيب، وسعيد بن أبي بردة هو ثقة، كذلك أبو بردة، كذلك أبو موسى صحابي جليل. أن أبو موسى يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه إلى السماء كثيرا، في استحباب هذا الفعل، رفع السماء، رفع الرأس إلى السماء، وخاصة أيضا في الليل وفي آخر الليل. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء في آخر الليل ثم قرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات من آخر سورة آل عمران كما في حديث ابن عباس. فهذا يدل على استحباب النظر إلى السماء والتفكر في ذلك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، لأن السماء الآن مزينة، خلق الله عز وجل الكواكب السيارة والثابتة زينة للسماء وحفظا للشياطين، رجوما للشياطين. قوله فإذا ذهب النجوم، ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. الله عز وجل لا يذهب هذه النجوم إلا في يعني عند قيام الساعة. قال الله عز وجل إذا السماء إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت الآية، فقال إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انكثرت. الله العافية، يعني فإذا قد حصل السماء هذا الأمر صار الدمار، تدمر السماوات ويهلك الكون العلوي، تغير وبعد ذلك تتغير الأرض. الله العافية. هذا قال إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، خلاص تدمر البحار وتهلك الجبال، نزفت خلاص، جاء الدمار على الكون الأرضي. الله العافية، حتى السماء ما توعد. نعم، فلا أقسم لا أقسم بهذا البأل بيوم القيامة، فلا أقسم بالنفس اللوامة، إلى أن قال إذا جمع وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. خلاص إذا جمع الشمس والقمر معنى أن الكواكب هذه تهلك. الله العافية. طيب، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، حرز، كان لهم حرز، تعرف الحرز، كانوا في أمان، وإن حصل لهم جوع وإن حصل لهم قتال مع الأعداء كان هذا يسيرا عليهم لا يضرهم. من الآن ثم أخبر أنه قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، حصلت لهم الابتلاءات من وقت الردة لكنها رفعت عنهم البلايا، وإلا بعد موته حصل لهم بلاء عظيم. أصحاب الردة لولا أن الله عز وجل ثبت أبا بكر والصحابة من أهل المدينة ومن جاورهم وأهل مكة، ثبتوا أمام أهل الردة وقاتلوهم حتى قتلت مجموعات كثيرة من الصحابة والتابعين في بني حنيفة وسائر أهل اليمامة، فبعد ذلك ثبتت الدولة الإسلامية إلى زمن إلى آخر زمن عثمان، ثم بدأت الفتن تدخل عليهم. الله المستعان. سيلم فطليحة، لكن سيلم الكذاب هو كان أكبرهم. طيب، بعضهم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. على كل حصل للصحابة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن علي أيضا بلاء كبير، بعد موت عثمان حصل لهم بلاء كبير، يوم الجمل، يوم صفين، وغيرها من المحن، خاصة عندما كان الخلاف بينهم، هذا كان أشد شيء عليهم، هذا كان أشد شيء عليهم. أما القتال مع أعدائهم فكانوا بحمد الله ينتصرون، ومن قتل منهم ما يحزن عليه حزنا كبيرا مثل ما حصل بينهم، ولكن كانوا من فضل الله عليهم مجتهدين كلا الطائفتين، كل واحد كان يظن أنه على الحق فهو مأجور على ذلك، وإن كان علي هو المصيب في قتاله فله أجران، والذي كان مخطئا له أجر معفون عنه. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب أصحابي، إذا ذهبت أتى أصحاب ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. الله المستعان. ما يعدون من الفتن، المحن، البلايا، نسأل الله العافية. نعم، الصحابة كانوا حرزا للأمة، فهذا رد على من يقول إن الصحابة كانوا هم السبب في هلاك الأمة واختلاف الأمة، فقول غلط، فيجوز أن يتلفظ به الصحابة فيهم العباد والصالحون من آل بيت النبوة وغيره رضي الله عن الجميع. فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه أمنة لأمته. لهذا انظر، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالخيرية كانت في الصحابة، ثم هي أكثر ممن بعدهم. لهذا الصحابة لما ماتوا بقي بنو أمية في الأخير، اختلف بنو أمية مع من؟ مع بني العباس، وحصلت معارك كثيرة، وقتلت أمم من الفريقين، وفي آخر الأمر قتل من بني أمية أكثر، في 3 ساعات في الشام قتل منهم 50,000، حتى ذبح أطفال، الله العافية. نعم، على كل حصل للأمة البلاء، ثم تناقص بعد ذلك الخير، إن جاء بن العباس وبقوا فترة طيبة يحكمون، ثم بدأ لهم النقص، وهكذا إلى يومكم هذا، والنقص يحصل للأمة. وهذا الحديث فيه دليل واضح من دلائل النبوة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بارك فيكم.